الحمد لله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. باب الحث على ركعتي الفجر والتخفيف فيهما وبيان فضلهما. عن ابن عمر أن حفصة أم المؤمنين أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا سكت المؤذن من الأذان لصلاة الصبح وبدا الصبح ركع ركعتين خفيفتين قبل أن تقام الصلاة. وعن حفصة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا طلع الفجر لا يصلي إلا ركعتين خفيفتين. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتين الفجر إذا سمع الأذان ويخففهما. وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ في ركعتي الفجر قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. وعن سعيد بن يسار أن ابن عباس أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في ركعتي الفجر في الأولى منهما قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا الآية التي في سورة البقرة، وفي الآخر منهما آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. وفي رواية أبي خالد الأحمر عن عثمان بن حكيم عن سعيد بن يسار عن عباس أنه كان يقرأ في ركعتي الفجر في الأولى قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا الآية، والتي في آل عمران تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا الآية. عن عائشة أنها كانت تقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخفف ركعتي الفجر حتى أني أقول هل قرأ حتى إني أقول هل قرأ فيهما بأم القرآن. وعن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها. أبدأ من هنا حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها التي روته عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضل ركعتي الفجر. في فضل ركعتي الفجر، المقصود ركعتا الفجر أي سنة وليس الفرض. المقصود ركعتا الفجر أي السنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في شأن الركعتين حديث من طريق قتادة قال في شأن الركعتين اللتين عند طلوع الفجر أي بعد طلوع الفجر لهما أحب إلي من الدنيا وما فيها جميعا. فالمقصود هنا السنة وليس الفرض، والفرض أجره أعظم من السنة. فإذا كان ركعتا الفجر خيرا من الدنيا وما فيها وما فيها وهما سنة، فما بالك بركعتي الفجر؟ إذا كان السنة خير من الدنيا وما فيها فما بالك بالفريضة أعظم وأكمل. خير من الدنيا أي من أساسها ومتاعها، وما فيها أي من أعراضها وزهرتها. وأيضا ما فيها ليس المقصود وما فيها من أعمال الآخرة، أي وما فيها من أعمال الدنيا. خير من الدنيا وما فيها أي من أعمال الدنيا وليس من أعمال الآخرة. طب لماذا ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها؟ سنة الفجر خير من الدنيا وما فيها لمن؟ يقول ولي الله الدهلوي رحمه الله في كتابه حجة الله البالغة قال إنما كان خيرا من الدنيا وما فيها أي ركعتا الفجر لأن الدنيا فانية، ولأن نعيمها لا يخلو من كدر النصب والتعب، وأما ركعتا الفجر فثوابهما باق من غير كدر ولا تعب. الدنيا فانية ونعيمها لا يخلو من كدر أو تعب، ركعتا الفجر ثوابهما باق وليس فيه كدر ولا تعب. استدلنا بعض أهل العلم بهذا الحديث وهو أحد قولي الإمام الشافعي أن ركعتي الفجر خير من الوتر، أن ركعتي الفجر أفضل من الوتر، لأنه في الحديث الوتر خير من حمر النعم. في رواية قال حمر النعم جزء من الدنيا، وأما ركعتا حتى الفجر فخير من الدنيا وما فيها، فركعتا الفجر أفضل من الوتر، ولكن الصواب خلاف ذلك. أفضل الصلوات أيها الإخوة النوافل الوتر، الوتر أفضل صلوات بعض أهل العلم ذهب إلى وجوبه كما مر معنا، وهو الإمام أبو حنيفة ذهب إلى وجوب الوتر، أن الوتر واجب، فالوتر من أفضل الصلوات. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل الصلاة بعد الفريضة الصلاة في جوف الليل، الصلاة في جوف الليل. ولا شك أن صلاة الوتر من صلوات الليل، من صلوات الليل، لكن سنة الفجر من صلوات النهار، يعني بعدما طلع الفجر خلاص طلع الفجر انتهى، ليس هل يصح قيام الليل بعد طلوع الفجر؟ لا يجب قيام الليل، فمن صلوات النهار، من صلوات النهار لو هي صلاة الفجر لأنه بعد طلوع الفجر. فالصحيح أن الوتر أفضل من سنة الفجر، لكن هذا الحديث يحمل على معنى الترغيب في ركعتي الفجر، ركعتا الفجر سنة الفجر خير من الدنيا وما فيها، والله الذي تفوته هاتين الركعتين، الذي تفوته هاتان ركعتان فاته خير كبير، فاته أجر عظيم، فاته ثواب جزيل، الذي تفوته ركعتي الفجر الله أكبر، ركعتان سنة، فما بالك الذي تفوته الفريضة، اللي ضيع السنة ضيع خيرا عظيما، فلما ذلك بالذي ضيع صلاة الفجر فريضة مصيبته كبيرة أيها الأخوة، مصيبته كبيرة. بعض السلف لما ضيع صلاة رأى أنه ما أحد جاءه قال سبحان الله لما مات لي ولد عداني كذا وكذا ألف، فلما ضيعت صلاة أو فاتتني صلاة ما عداني أحد، ليس المصاب من فقد الأحباب إنما المصاب من حرم الثواب، ليس المصاب من فقد الأحباب إنما المصاب من حرم الثواب. فحق أن يعز من فاتته الفجر أو فاتته سنة الفجر، حق أن يعز لأنه فاته خير جديد عظيم، خير من الدنيا وما فيها، ولكن سبحان ربي العظيم هذا الأمر لا يتعلق بالمشاهدات إنما يتعلق بالغيبيات، لا يتعلق بالمشاهدات. فلو قيل لمن صلى السنة لك ألف دينار، مئة دينار، خمسين دينار، عشرة دينار، صل السنة، لكن لما يقال له بالغيب خير من الدنيا وما فيها، ما الذي في الدنيا يا إخوان؟ ما الذي في هذه الدنيا؟ فيها الحضور، فيها الدور، فيها الملوك، فيها الذهب، فيها الجواهر، فيها المناجم، إيش في الدنيا؟ أنت عدت إيش في الدنيا؟ إيش ما فيها من النعيم؟ ركعتي الفجر سنة الفجر خير من الدنيا وما فيها، خير خير يعني أفضل أفضل. ونحن كمسلمين أيها الأخوة نصدق الخبر أكثر من النظر، نصدق الخبر أكثر من النظر، عندنا يقين بهذا القول أكثر وأحق من أن تراني وأراك، يقين تام لا شك فيه أننا إذا صلينا ركعتي الفجر السنة والله تحصلنا على نعيم وثواب لم يتحصل عليه ملوك الدنيا، ملوك الدنيا ما تحصل عليه إذا صلينا سنة الفجر. إذا جئنا أيها الإخوة للصلاة بهذه العقلية وبهذه المنطقية نغبط أنفسنا كل يوم، نفرح وأنا بقول ليش بعض الناس ينتكس، تكلمنا هذا في أصول السير إلى الله، لماذا بعض الناس ينتكس؟ لأنه أصلا لم يفرح بالطاعة عند فعلها، ولذلك ما حزن عند تركها. بعض الناس لم يفرح بالطاعة عند فعلها ولذلك لا يحزن عند تركها، فإذا فعلنا الطاعة فرحنا وغبطنا أنفسنا واستحضرنا الفضل العظيم، فلما تضيع علينا الطاعة نستحضر أنه قد فاتنا خير كبير. لكن أول شيء تفرح إذا يوصل الفجر، افرح فرحا عظيما أن الله وفقك لركعتين هما خير من الدنيا وما فيها. وأما ما يتعلق بفقههما فقه ركعتي الفجر، فروى حفصة أو ابن عمر رضي الله عنه وهو أحد العباد الأربعة وهو أحد المكثرين، روى عن النبي صلى الله عليه وسلم 2630 حديثا، عبد الله بن عمر روى عن النبي صلى الله عليه وسلم 2630 حديثا، يروي عن حفصة أم المؤمنين عن أخته حفصة بنت عمر بن الخطاب، تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم بعد خنيس ابن حذافة سنة 3 من الهجرة، وقيل سنة 2 من الهجرة، وقيل إنها ولدت قبل البعثة بخمسة أعوام. روت عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أبيها، وروى عنها ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه، وروى عنها كذلك زوجته، زوجة ابن عمر الصفية رضي الله عنها، فوتوفيت سنة 41 من الهجرة. حفصة رضي الله عنها تقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سكت المؤذن من الأذان لصلاة الصبح، أي أذان ثاني، الأذان الثاني، إذا سكت المؤذن من أذان صلاة الصبح وبدأ الصبح ركع ركعتين خفيفتين. إذا بعد الأذان اللي هو الأذان الثاني، الأذان الأول كان يؤذن بلال، الثاني يؤذن ابن أم مكتوم، ما بين أذان بلال وابن أم مكتوم كما في البخاري إلا أن ينزل هذا ويقعد هذا، فيؤذن الأذان الثاني، بعد الأذان الثاني يصلي النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين، يصلي ركعتين، كيف يصليهما؟ يصلي ركعتين تقول خفيفتين، يصلي ركعتين خفيفتين قبل أن تقام الصلاة، قبل أن تقام الصلاة يصلي ركعتين خفيفتين. إذن السنة أن تصلى بعد الأذان، يعني بعد أن يبدو الصبح، يؤذن للصبح عند طلوع الفجر، فإذا أذن للفجر عند ذلك يقوم يصلي عليه الصلاة والسلام بعدما ركعتين بعد الأذان، بعد الأذان، لأنه في رواية كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتين الفجر إذا سمع الأذان، إذا سمع الأذان يعني إذا سمع نهاية الأذان، أي بعد نهاية الأذان، وليس المقصود إذا سمع الأذان يعني عند بداية الأذان. قالت: ويخففوهما. نعم، السنة في ركعتي الفجر التخفيف، السنة في ركعتي الفجر التخفيف. حتى عائشة رضي الله عنها تقول: كان يخففهما حتى أقول: هل قرأ بأم القرآن أم لا؟ يعني هل قرأ الفاتحة ولا لا؟ من كثرة عليه الصلاة والسلام ما يخففهما. تقول: هل قرأ بأم الكتاب أم لم يقرأ؟ فالسنة التخفيف، وليس المقصود هل قرأ بأم الكتاب أم لا، أي أنه لم يقرأ بعدها شيئا، بل هذا كما قال الشراح كالسندي وغيره قالوا هذا من باب المبالغة، ومثل هذا لا يفيد الشك في القراءة ولا يقصد به ذلك، فهي لا تشك أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ أم لا، لا، لكنها تبالغ في المسألة من شدة التخفيف، تقول: هل الذي قرأ الفاتحة أم لا؟ وإلا فقد ثبت في الأحاديث الصحيحة الصريحة أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة الذي قرأناه كان يقرأ في ركعتي الفجر، في الأولى قل يا أيها الكافر، وفي الثانية قل هو الله أحد، في ركعتي الفجر. السنة أن تقرأ بعد الفاتحة في الركعة الأولى قل يا أيها الكافر، وبعد الفاتحة في الركعة الثانية قل هو الله أحد. لما؟ ما الحكمة؟ حديث أخرجه ابن حبان من حديث طلحة ابن خراش عن جابر رضي الله عنه أن رجلا قام فركع ركعتي الفجر، فقرأ في ركعتي الفجر قل يا أيها الكافرون في الركعة الأولى حتى انقضت، قرأ قل يا الكافرون حتى انقضت السورة، حتى أنهى السورة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا عبد عرف ربه. في الركعة الثانية قرأ الرجل قل هو الله أحد حتى انقضت السورة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا عبد آمن بربه. قال طلحة: فأنا أستحب أن أقرأ بهاتين السورتين في هاتين ركعتين. عبد عرف ربه، عبد آمن بربه. قل يا أيها الكافرون براء من الشرك، قل هو الله أحد توحيد للرب، قل يا أيها الكافرون براء من الشرك، فأنت كأنك من أول نهارك تعلن البراءة من الشرك والمشركين، وتعلن توحيد رب العالمين. في الركعة الأولى تعلن البراءة من الشرك، وفي الركعة الثانية تعلن التوحيد بمثابة لا إله إلا الله. فأنت في الركعة الأولى أنت تقول الجزء الأول النفي، وفي الركعة الثانية تقول الإثبات لا إله إلا الله. الأولى البراءة من الشرك، والثانية إعلان التوحيد قل هو الله أحد. هذه بعض الحكم. وكان عليه الصلاة والسلام يقرأ قل هو الله أحد في الأولى، ويقرأ قل يا كافرون في الأولى، وفي الثانية قل هو الله أحد. بل يقول جابر يقول ابن عمر كما في صحيح ابن حبان أيضا وإسناده صحيح، قال رمقت النبي صلى الله عليه وسلم شهرا فكان يقرأ في الركعتين قبل الفجر قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. رمقه شهرا كاملا، راقبه شهرا كاملا، كان يقرأ في الركعتين الأولى قل يا أيها الكافرون، والثانية قل هو الله أحد، شهرا كاملا يفعل هذا عليه الصلاة والسلام. وبالصحابة كيف كانوا يعلمون؟ هل كان عليه الصلاة والسلام يجهر بهما؟ هل كان يجهر بهما؟ كيف علم هذا؟ قال كان عليه الصلاة والسلام يسمعهم الآية أحيانا. الشراح يقولون كان عليه الصلاة والسلام، وهي رواية صحيح مسلم مرت معنا، هذا في الصلاة السرية يسمعهم الآية أحيانا، لكن لا يمنع كذلك في النافلة حتى يعلمهم عليه الصلاة والسلام. كان يسمعهم الآية أحيانا، يعني لا يجهر بكل الصلاة، فلو بدأ بقول كلمة قل هو الله أحد عرف الصحابي أنه يقرأ هذه السورة، ولو بدأ بآية أو قرأ آخر الآية من السورة عرف الصحابي أن هذه الآية قل يا أيها الكافرون، أن هذه السورة قل يا أيها الكافرون، فبذلك عرف شهر كامل وهو يقرأ عليه الصلاة والسلام في ركعتي الفجر الأولى قل يا أيها الكافرون، والثانية قل هو الله أحد. وصح عنه عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الآخر أنه كان يقرأ حديث ابن عباس يقرأ في الأولى قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون في الأولى. وفي الثانية كان يقرأ فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. هذه الآية أيها الإخوة كان يقرأ في الركعة الثانية، وآية البقرة في الركعة الأولى، وهذا صحيح. وما ثبت كما مر معنا في أبواب التشهد، وما ثبت في الصلاة بصيغ متعددة فالأصل أن يفعل هذا أحيانا وذاك أحيانا، ما ورد التنوع فيه فالسنة أن تنوع. يعني السنة إذا صليت سنة الفجر ركعتي الفجر مرة أقرأ قل يا كافرون قل والله أحد، مرة أقرأ قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا الآية التي في البقرة، وفلما أحس عيسى منهم الكفر الآية التي في آل عمران. هذه رواية أثبت. رواية أبي خالد الأحمر أن في الركعة الثانية يقرأ قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم في آل عمران، هذه رواية أبي خالد الأحمر. لكن أبو خالد الأحمر تكلموا في حفظ فقالوا الصديق صدوق يخطئ أحيانا، فالرواية الأولى أثبت حديثيا أثبت، والثانية هي من صحيح مسلم لكنها أقل رتبة من الأولى، معنى هي المشتهرة أنه في الأولى قلوا آمنا بالله، والثانية قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم، والثانية قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم. لكن الأثبت أن يقرأ في الأولى قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا الآية في البقرة، فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصار إلى الله إلى نهاية الآية، الآية التي في آل عمران. فإذا هو بين هذا افعل، اقرأ قل يا الكافرون في الأولى قل والله في الثاني، أو اقرأ كما بين، افعل هذا أحيانا وذاك أحيانا، هذا أدعى للخشوع، هذا أدعى للخشوع أن تخشع عندما تنوع، أدعى أن تخشع في الصلاة الفجر في سنة الفجر. ومع هذا كان عليه الصلاة والسلام يخفف يخفف حتى عائشة تقول أقرأ لأم الكتاب أم لا. وكان من هديه صلى الله عليه وسلم أنه لا يزيد على الركعتين، هذه مسألة قالت حفصة ولا يزيد عليهما، لا يزيد على الركعتين. فبعض أهل العلم قالوا هذا فعل من النبي عليه الصلاة والسلام، ولا يمنع التطوع بعد ذلك، لا يمنع أن يتطوع بعد ذلك، يعني لو واحد صلى ركعتين فجر ثم صلى ما بدا له يجوز له ذلك، وإلى هذا مال الإمام النووي رحمة الله تعالى عليه. وقال هذا حديث عمرو بن عبسة قال فصلي ما بدا لك حتى تصلي الصبح، تصلي الصبح حديث واضح، قال صلي ما بدا لك حتى تصلي الصبح. وذهب أيضا الإمام مالك رحمة الله تعالى عليه أنه لا يجوز التطوع بعد ركعتي الفجر، ذهب إلى كراهة التطوع بعد ركعتي الفجر، وهذا هو الأقرب للصلاة أيها الإخوة، لأننا إذا جمعنا الأحاديث الواردة في الباب تبين معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن الصلاة بعد ركعتي الفجر بعد سنة الفجر. فإذا أذن المؤذن لصلاة الفجر لا تصلي إلا ركعتي الفجر. طب ما الدليل على ذلك؟ في سنن أبي داود وسنن الترمذي عن يسار قال رآني ابن عمر وأنا أصلي بعد طلوع الفجر، بعد أذان الفجر بدأت أتطوع أصلي، فقال يا يسار إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خرج علينا ونحن نصلي هذه الصلاة، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج علينا ونحن نصلي هذه الصلاة، أي نتطوع بعد أذان الفجر قبل الإقامة نصلي ركعتين ركعتين وهذا من تطوع نوافل، إن رسول الله خرج علينا ونحن نصلي هذه الصلاة، فقال عليه الصلاة والسلام ليبلغ شاهدكم غائبكم لا تصلوا بعد الفجر إلا سجدتين، لا تصلوا بعد الفجر إلا سجدتين، إلا سجدتين أي إلا ركعتي الفجر، بعد الفجر أي بعد طلوع الفجر، لا تصلوا بعد الفجر إلا سجدتين. هذا حديث ثابت قال الإمام الترمذي، وهذا ما اجتمع عليه أهل العلم أن النبي نهى أن يصلي الرجل بعد أذان الفجر إلا ركعتي الفجر، هذا حديث. وأما الأثر فقد رواه الدارمي أن سعيد بن المسيب رحمة الله تعالى عليه رأى شابا يصلي بعد الركعتين اللتين قبل الفجر، يعني صلى ركعتي الفجر فسلم قام يصلي ركعتين، سلم قام يصلي يتطوع، فأمسك سعيد بن المسيب رحمة الله تعالى عليه بيده وقال يا هذا لا تصلي هذه الصلاة، لا تتطوع، لا تصلي النوافل، لا تصلي إلا ركعتي الفجر، لا تصلي هذه الصلاة. فقال يا سعيد أيعذبني الله على الصلاة لأني أصلي له، أيعذبني الله، يعني نهى النبي أن يصلي الرجل إلا ركعتي الفجر. فالسؤال أنا متبادل، طب أنا صليت لله هل الله يعذبني لأني صليت له؟ وهذه حجة كل من يخالف السنة بعبادة من العبادات أصلها في الدين، لكن وصفها الذي يفعله ليس وصفا شرعيا، يعني يضع العبادة لها أصل الشرع لكن يضعها في غير موضعها. شوف السؤال، قالوا أنا الله يعلم أني صليت، يعني أنا بدي أصلي، بدي أصلي ركعتين، بدي أصلي أربعة وستة ركعات، الله يعذبني لأني صليت؟ هذا سؤال. أي يعذبني الله على الصلاة أي لأني صليت؟ فقال لا، ولكن يعذبك لأنك خالفت السنة، ولكن يعذبك لأنك خالفت السنة، يعذبك على خلاف السنة. إذا هذا الجواب الصحيح، أنت الآن ما صليت أكثر من ركعتين بعد الفجر، بعد طلوع الفجر يعني، بعد طلوع الفجر قبل صلاة الفجر قبل إقامة الصلاة، لما صليت أكثر من ركعتين خالفت السنة، فيعذبك الله على خلاف السنة. إذا الكراهية ثابتة أيها الإخوة إلا للصلوات ذوات الأسباب، الصلوات ذوات الأسباب. فمثلا رجل صلى ركعتي الفجر في بيته ثم جاء المسجد، هل يصلي تحية المسجد ولا لا؟ يصلي. رجل انتقض وضوءه في المسجد فخرج فتوضأ ثم رجع، هل يصلي سنة الوضوء ولا ما يصلي؟ يصلي. ثم يكون صلى ركعتي الفجر وما في نجس، هذا هذه الصلاة ذوات أسباب لها سبب، أما التنفل المطلق فلا يجوز بعد الفجر، بعد أذان الفجر إلى الإقامة إلا ركعتين فقط. هذا الذي ثبت في سنن أبي داود وفي سنن الترمذي، هذا الذي صح. فمن فاتته ركعتا الفجر ماذا يفعل؟ من فاتته ركعتا الفجر ماذا يفعل؟ يقضيهما بعد الفجر. نهى النبي عليه الصلاة والسلام أن يصلي الرجل بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس إلا ركعتا الفجر ما فاتته. هذا حديث صحيح ثابت. وكان ابن عفان إذا جلس في المسجد أخرهما حتى تطلع الشمس، فيجمع بين هذين، بين الحديث عن ابن عباس أن المصلي إذا أراد الخروج جاء متأخرا على الصلاة وجد الإمام يصلي فجمع فاتته ركعتا الفجر فأراد بعد الصلاة أن يخرج، لا يريد أن يبقى حتى تطلع الشمس، فإذا يصلي ركعتي الفجر يقضيهما ويخرج. لكن إذا أراد أن يبقى حتى تطلع الشمس فيصلي ركعتي الفجر بعد طلوع الشمس، هذا هو الأول. وكذا لو واحد بعد فاتته سنة الفجر صلى الفجر مع الناس الآن أراد أن يخرج لا يريد أن يبقى، فإذا أراد أن يخرج يصلي ركعتي الفجر يقضيهما ولو في وقت النهي. نعم ولو في وقت النهي لو أسباب كما قضى النبي سنة الظهر بعد إيش؟ بعد العصر من ذوات أسباب. وإذا أراد أن يجلس حتى تطلع الشمس فيقضي سنة الفجر بعد طلوع الشمس، يقضي سنة الفجر بعد طلوع الشمس. هذا ما يتعلق بركعتي الفجر. أسأل الله أن ينفعنا وإياكم، وصلي اللهم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحسن أولى أم قول باطل بس أولى أنك أخر حتى تخرج من كل خلاف. الله يجزيك حالكم كل طيب.
طيب يا أخي بعد بعد الأذان قل السنة طيب في بعض الأذان ما طلع الفجر الصادق يؤديها إلى قبل الإسلام ولا كيف؟
في زمان النبي عليه الصلاة والسلام كان يكون طالع الفجر الصادق في زمان ما في شك حتى تخرج من خلاف أكثرها يعني تخرج من كل خلاف. أما ما منقول صلاة بعد الفجر مباشرة بطل الصلاة. سلام الله عليك.